بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، لازلنا نشرح في دورة الرقية الشرعية في كل بيت راق، وتكلمنا في الدرس الماضي عن أصول وضوابط مهمة في الرقية الشرعية، ثم نتكلم الآن في صفة هذه الرقية. وقلت أن أعظم طريقة في الرقية هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقة التي اختارها الله تعالى لرسوله، واختارها الله تعالى للأمة أجمع. فمهما اجتهدت ومهما بذلت فلن تأتي بأفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز الاجتهاد، ولكن الأصل أن يتعلم الإنسان هذه الطريقة وأن يحرص عليها تعليما وعملا واتباعا. وذكرت أن المريض إذا كان طريح الفراش فإن السنة أن تجلس عند رأسه، وهذا ما جاءت به السنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مريضا، إذا عاد مريضا جلس عند رأسه، ثم يقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. أيضا قلت أن الرقية لا تجوز إلا باجتماع 3 شروط، فإذا اجتمعت كانت رقية شرعية. الأول، أن تكون هذه الرقية من الكتاب والسنة، وأن تكون بأسماء الله تعالى وصفاته، أن تكون من الكتاب والسنة، فتقرأ ما شئت من الآيات، فالقرآن كله شفاء، ليست هناك آيات خاصة فقط بالرقية، القرآن كله شفاء ورحمة. وإن كانت بعض الآيات أشد تأثيرا من بعض، ولكن القرآن كله شفاء ورحمة. وأعظم الرقية الفاتحة، ومن أعظم الرقية الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات والآيات التي فيها ذكر التوحيد والتعظيم لله تعالى، فيها صفات الباري. وهكذا ما ناسب الحال، ما ناسب حال المريض. فإن كان مثلا به سحر فلا شك أن آيات ذكر السحر له الأثر العظيم والبالغ في حصول الشفاء. وإن كان به عين أو حسد، لا شك أن الآيات التي فيها ذكر العين والاستعاذة من شر العين لذلك أعظم الأثر. فإذا قرئ على المسحور مثلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان كان لذلك الأثر العظيم. وهكذا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم الآيات لذلك الأثر العظيم. وهكذا في على المحسود إذا أكثرت من الآيات التي ذكرت العين أو ذمت العين والحسد فإن لذلك أثرا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهكذا سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد تكررها مرات كثيرة يكون لذلك أبلغ الأثر. وهكذا من تعاني أو من يعاني من التحرش فيحس كأنما حقيقة وواقع يقع له من جماع مع شخص ربما لا يراه سواء كان في نوم أو كان في اليقظة فيحس بشيء من هذه الأمور. فإنه إذا قرأ آيات التي فيها ذم الفاحشة فيها ذم الزنا فإن لذلك أعظم الأثر. وهكذا إذا كان المسحور أو المصاب أو المصابة رأى من نفسه أو رأت من نفسه أن هذا السحر قد أثر على رحمها أو قد أثر على الإنجاب فإن قراءة الآيات التي فيها ذكر الذرية كقوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فيكرر مثل هذه الآيات فإن لذلك أعظم الأثر. فاختيار الآيات المناسبة للحال هذا من فعل بعض السلف وقد مشى عليه كثير من العلماء. فذكر العلماء آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في علاج المسحور. وهكذا آيات السكينة كما يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كثيرا. وهكذا آيات ذكر السحر يذكرها الشيخ بن باز عليه رحمة الله. وهكذا وهذا هو قول الشيخ بن عثيمين في المسألة. ويدل على ذلك اختيار هذه الآيات ما جاء في قصة اللديخ لما قرأ الفاتحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية فاجتهد في اختيار الفاتحة ورأى أنها تناسب حال اللديغ وركز عليها. يهديكم الله السلام عليكم أيضا يرحمك الله عفوا. أيضا أيها الإخوة ترقي بأسماء الله تعالى وبصفاته فتقول مثلا اللهم أنت الشافي اشفي عبدك اللهم أنت القوي أنت العزيز أنت الجبار أبطل كل سحر بحولك وقوتك. فتقرأ من الآيات ثم لك أن تدعو بما شئت أن الله تعالى يبطل هذا السحر وأن الله تعالى يشفي هذا المريض من كل عين من كل حسد ولو كان بأسلوبك ولم يكن دعاء ثابتا. ولكن لا تقيد الناس بدعاء لم تأتي به النصوص الشرعية ولكن لك أن تدعو بأسلوبك وبطريقتك بأسماء الله تعالى وبصفاته فهذا أيضا من الرقية. أيضا أن تكون باللغة العربية كما قلت وبلغة مفهومة واضحة وهذا تحرزا من تمتمات السحرة واستغاثات الشياطين. فإذا رقى بلغة غير مفهومة أو قرأ ثم أخفض من صوته كما قلت فإن مثل هذا يجتنب. وهذا شبهة أن يكون ممن يستغيث بالشياطين ويستعيذ بالجن، فما أدرانا أنه لا يستغيث السحرة عندما يتمتم بكلمات غير مفهومة أو أن يخفض صوته في الرقية. فإذا وجدتم من يقرأ ثم يخفض صوته أو يقرأ ثم يقول كلمات غير مفهومة فإننا نجتنبه ونبتعد عنه حفظا للدين والعقيدة، فربما هذا يكون ساحرا. أيضا الشرط الثالث قلت لابد أن يعتقد أن الرقية سبب، ولا يتعلق ولا يعتقد في الراقي أنه هو الذي يشفي، ولا يلتفت أبدا إلى هذا الراقي، إنما القلب متعلق بالله تعالى وحده لا شريك له. القلب متعلق بالله وحده ويعلم يقينا أن الراقي والرقية مجرد أسباب، إذا شاء الله كان وإذا لم يشأ لم يكن. الراقي لا يقدم ولا يؤخر شيء، ليس له من الأمر شيء، مجرد سبب. إذا شاء الله في هذه الرقية كان سببا في شفائي وإذا لم يشأ لم يكن. فالقلب كله متوجه إلى الله وحده. أيضا من الطرق الواردة أنه يقرأ وينفث، والنفث هو النفخ اليسير وهو أقل من التفل، وتكون معه رطوبة من الفم، نفخ معه رطوبة يسيرة جدا، هذا يسمى نفث. فمثلا أقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هكذا، هذا يسمى نفث. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. فكانت عائشة تقرأ وتنفث في يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح بيديه على جسده في مرضه الذي مات، لأن يديه أعظم بركة من يدي عائشة رضي الله تعالى عنها. وهكذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتكى الإنسان الشيء أو كان به قرح أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، فيأخذ ويضع يده على ريقه، يأخذ شيء من التفل من الريق الذي في فمه ثم يقول بسم الله ويمسح أين يضعه على التراب، يجعل التراب يتعلق بأصبعه ثم يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ويمسح على موضع العلة أو الجرح أو أي داء كنت تشتكي منه. تضع فمك في الفم، يدك في الفم، ثم تجعل شيء من التراب يتعلق بيدك بأصبعك، وتقول هذا الدعاء وتمسح على الموضع. قال النووي عليه رحمة الله: معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام حالة المسح. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستخدم التفل في قراءته، كما في قصة اللديغ. ماذا فعل الصحابي؟ كان يقرأ الفاتحة ويجمع بزاقه ثم يتفل على موضع اللدغ، يقرأ الفاتحة ويجمع ريقه في فمه ثم يتفل على موضع العلة. فورد عندنا النفث، وورد عندنا أيضا التفل، ولكن الناس الآن لا يتقبلون أن تتفل عليهم أثناء الرقية. فلذلك مراعاة أحوال الناس ورغبات الناس أمر مهم جدا، فإن الناس تختلف طبائعهم بحسب المكان وبحسب الزمان. فما نستقبح بعض الأمور المباحة قد تجد غيرك لا يستقبحه، وهو مباح وهو ربما أمر طاهر. فالتفل ورد، ولكن يلتزم الإنسان بماذا؟ بالنفث، والنفث أيضا ورد، وهو هواء يخرج من الفم، هواء يخرج من الفم، هذا أيضا ورد، فإن الناس قد لا ينحرجون منه. أما التفل فيجوز، ولكن استخدامه مع الناس الآن في هذا الوقت قد لا يصلح، لما يوقعك من إحراج معهم والناس لا يتقبلون هذا، لكن مع ولدك مع زوجتك أنت برأيك، لكن مع الناس عامة قد لا يتقبلون هذا، فلذلك تفعل والأمر فيه سعة، فتفعل الوارد أيضا من النفث. والنفث له أثر عظيم جدا في دفع أذى الشياطين وأذى السحرة، فإن السحر لا سيما السحر، فإن السحر يقوم على أمور، على عقيدة خبيثة لهذا الساحر، فكلما كان سحره أخبث كان تأثير سحره أعظم. فلذلك سحرة أهل الكتاب أشد تأثيرا من سحرة المنتسبين للإسلام، وسحرة اليهود أعظم تأثيرا من سحرة النصارى. لماذا؟ لأنهم أعظم كفرا، وسحرة المشركين عباد الأوثان أعظم أثرا من سحرة اليهود لأنهم أشد كفرا. فلذلك هذا الكفر يقوم أولا على عقيدة خبيثة وكفرية، فحتى تطيعهم الشياطين فإنهم يكفرون بالله تعالى، ويقوم أيضا على تمتمات واستغاثات بهؤلاء الشياطين، ويقوم أيضا على نفث ونفخ، ومن شر النفاثات في العقد، فلذلك هذه العقيدة الكفرية إذا لا بد لها أن تبطل أثرها، هذا السحر القائم أولا على عقيدة كفرية لا بد حتى تبطلها أن تكون هناك توحيد وتعظيم عظيم لله في قلب هذا الإنسان وفي قلب هذا الراقي. فإنك بعقيدتك وبتعظيمك لله وتوحيدك، فإن لذلك أعظم الأثر من دحر هؤلاء السحرة. وهكذا قراءتك لآيات الله تبطل تمتمات السحرة، وهكذا هذه النفس الذي هو أثر من نفسك وإيمانك وتعظيمك لله خلاصة ما تقرأ، هذا النفس خلاصة ما تقرأ، لامس كلمات الرب سبحانه وتعالى وخرج من نفسك الذي بحسب إيمانك وتوحيدك. ومن شر النفاثات في العقد، هذه النفاثات راجعة إلى نفس المؤمن ونفس الراقي، إذا رقوا أيضا نفس هؤلاء السحرة المراد بهم في الآية كما نبه عليه ابن القيم عليه رحمة الله. فالاهتمام بالنفس أمر مهم جدا، ومن الخلل الكبير في الرقى بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم أنه يقرأ الساعات الطويلة ثم لا ينفث في رقيته أبدا، وهذا خلل كبير. فلا بد، بل اشترط كثير من أهل العلم أن النفث الرقية إن لم تكن فيها نفث فهي لا تسمى رقية. فلذلك تقرأ، لو أنك جلست على رأس المريض والمسحور والمصاب وتقرأ عليه الفاتحة وتنفث، تقرأ عليه الفاتحة وتنفث، الفاتحة وتنفث لو ساعة كاملة، والله يكون لذلك أعظم الأثر. وتقرأ قل هو الله أحد وتنفث، قل هو الله أحد وتنفث، الفلق تنفث وتنفث بكثرة، تقرأ وتنفخ عليه على وجهه، تقرأ وتنفث على وجهه لا سيما المسحور، تقرأ وتنفث أحيانا على ظهره وأحيانا داخل ثيابه إن لم تكن مرأة، أما المرأة فإنه ما يجوز لك أن تكشف شيء من العورة. أيضا النفث ورد قبل الرقية وأثناءه وبعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات، ينفث ويقرأ قل هو الله أحد، ينفث ويقرأ قل أعوذ برب الفلق، ينفث ويقرأ قل أعوذ برب الناس. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله فكما شرع المسح قبل القراءة فمثله النفث قبل القراءة. وأيضا ورد في بعض النصوص أن النفث وقع بعد القراءة، يقرأ وينفث، فلذلك أحسنتم لو تتقدمون حتى نزيح لإخواننا الخارج. قلت أنه ورد النفث قبل القراءة، ورد أيضا النفث بعد القراءة. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: النفث قبل أو بعد؟ قال الشيخ ابن عثيمين: النفث قبل أو بعد؟ ظاهر الحديث أن النفث يكون قبل، لكن الأمر واسع إن شاء الله. إذن تقرأ وتنفث، ولك أن تنفث وتقرأ، ولك أن تقرأ وتقرأ في نهاية الرقية تنفث. ولكن إذا أكثرت من النفث كان ذلك أفضل وأعظم تأثيرا. وإياك أن تلتفت لقرينة حال الجن، أن الجن الملاحظ أنك إذا أكثرت من النفث الجن قد لا يصرخ ولا يبكي، وقد لا يسرع المريض كما يحصل إذا قرأت من غير نفث، فيكون إيمانك بالسنة وبالوارد في الشرع أعظم من إيمانك بقرينة حال الجن. واضح إخواني؟ هذه المسألة دقيقة، لأن بعض إخواننا إيش يفعل؟ يأتي إلى طرق جائزة فيلتزم هذه الطرق لأن الجن يصرخ، ولما يأتي إلى الطريقة الشرعية يرى أن الجن لا يصرخ والشياطين يتلاعبون عليه، فيقرأ مثلا آية الكرسي يشوف الجن يسكت أو يضحك، يروح يقرأ آية أخرى والقرآن كله شفاء الجن يبكي، فالجن يتحايل عليه حتى يترك آية الكرسي والمعوذات، وإن كان القرآن كله مؤثر. فإياك أن يتلاعب بك الشيطان، الأصل عندك ما جاءت به السنة. وهكذا إذا رأى النفس أنه ينفث يرى أن الجن والله لا يحضر، عسى ما حضر، لا تهتم. عندما ترقي، وهذه دقيقة مهمة، عندما ترقي لا يكن قصدك والله أشوف المريض في شيء ولا في جني ولا ما في جني، وهذا خطأ منتشر وتقصير في الرقية. ليس القصد من الرقية أن أرقي حتى أتأكد والله في جني ولا ما في جني، في عين ولا ما في عين، لا. من تمام الفقه في الرقية أنك لا تلتفت لهذا أبدا، إنما تقرأ بنية أن يشفى هذا الإنسان بصرف النظر فيه عين ولا ما فيه عين. بعد الرقية سيتبين لك أصلا، لكن انشغال النية وتشتت البال وتشتت النية في الرقية تضعف هذه الرقية. فالقصد من الرقية أن يشفى هذا المريض، وليس القصد أني أشوفه في جن ولا ما في جن. تشخيص المريض سنبين إن شاء الله كيف تشخص الحالة قبل أن تقرأ عليه، ثم بعد الرقية تتبين أمور، فيكون القصد أن يشفى. وأيضا لا يكون القصد أن يحضر عليه الجن أو أن يصرخ عليه الجن أو أن يتعذب الجن أو أن يحترق الجن، القصد أن يشفى هذا المريض. فرق أنا أجلس أرقي المريض أن يشفى، وفرق أنا أقرأ الآن متى سيصرع متى سيطيح، وإذا ما صرع يحزن. ليس القصد أبدا أن يحضر الجن، فلذلك يلجأ بعض الرقاة إلى طريقة معينة في الرقية، يحاول أن يستنطق الجن أو يخلي هذا المريض يصرع. مريض واحد نستطيع أن نأتي به نرقيه ويصرع ويصيح، ونستطيع أن نقرأ عليه نفس الشخص بطريقة معينة ولا يقع له إلا شيء يسير من هذا. فالحضور الجن ليس مرادا في الرقية، فبعض الرقاة يظن أنها شطارة، ليس مرادا. فالقصد هو التزام الطريقة الشرعية، وفيها الخير العظيم، وفي النتيجة النهاية سنجد من التزم الطريقة الشرعية عالج من الحالات أضعاف أضعاف هذا الذي لم يلتزم الطريقة الشرعية، وإن كان في الواقع أن الجن يحضرون عند ويصرعون عند فلان ما لم يحصروا ويصرعوا عند فلان. أيضا من الطرق الواردة نفث في اليدين، تقرأ وتنفث في اليدين كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام، فيفث ويقرأ ويمسح جسده. فلك أن تقرأ مثلا ترقي نفسك بصورة البقرة على رأس كل صفحة أو صفحتين أو ثلاث من غير تقييد، تنفث في يديك ثم تمسح بيديك الجسد كله، أو تنفث على صدرك داخل ثوبك وثم تنفث في يديك ثم تمسح جسمك كامل إلى أن تنتهي من سورة البقرة، وهكذا ما شئت من آيات القرآن، تقرأ وتنفث في يديك ثم تمسح جسد المريض. وأيضا من الطرق الواردة أنك تضع يدك على موضع الألم وعلى موضع الوجع، إما أنك تضع يدك وتقرأ أو تقرأ وتمسح، وهذا ذكرنا حديث عمرو بن العاص، حديث من؟ عثمان، لما كان يجد وجعا كاد أن يهلكه، فيضع يدك على موضع الوجع أو تمسح على موضع الألم، كل الأمرين وارد، وتقرأ. جاء في الحديث عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. فقال: أوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. وهنا فائدة، قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الحديث في رياض الصالحين: وفيه أنه يستحب أن يدعى بهذا الدعاء: اللهم اشف فلانا، وتسميه ثلاث مرات، فإن هذا مما يكون سببا في شفاء المريض. وهذا سبحان الله وجدنا له الأثر العظيم خاصة في المسحور، تقرأ عليه وتقول: اللهم اشف فلان مما أصابه من السحر أو أصابه من العين والحسد، وتكرر ذلك. فلذلك العظيم عظيم الأثر وعظيم الفائدة. أيضا من الصفات الواردة القراءة والمسح بالماء المخلوط بالملح. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي، فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف قال: لعن الله العقرب، ما تدع مصليا ولا غيره أو نبيا وغيره. ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على أصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين إيش الطريقة؟ دعا بماء وملح، أخذ الملح وخلطه بالماء، ثم يقرأ على نفسه ويأخذ من الماء ويقرأ يأخذ من الماء المخلوط بالملح ويضعه على موضع اللدغ. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ بقل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ويخطئ بعض الإخوة يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الماء، إنما الذي الوارد أنه مسح بهذا الماء على موضع اللدغ. قال: في عون المعبود، فجعل يمسح عليها أي على موضع لدغها ويقرأ قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يمسح عليها أين؟ يمسح على اللدغة، وليس يمسح على الماء ويقرأ على الماء. واضح إخواني؟ يمسح عليها، يأخذ من الماء والملح ويضع على موضع اللدغة، ثم يمسح عليها ويقرأ. وليس أنه يمسح على الماء كما يظنه البعض ممن كتب في هذا الباب. ويجوز أيضا أن تفعل هذا مع زيت الزيتون. كيف تفعل؟ تأتي بزيت الزيتون مثلا وتمسح على موضع الألم أو الوجع، وتدهن المريض، ثم تقرأ ما تيسر. ولكن أنبه إلى أمر مهم: من فتنة الشياطين وإغواء الشياطين لبعض الرقاة أنه توسع في هذا الباب حتى مع النساء، فيأتي ويضع يده على النساء، على المرأة، على رأسها أو على صدرها أو على ظهرها، بحجة ماذا؟ تطبيق السنة. فلا يجوز أن تأتي تقع في محرم لأجل تطبيق سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر: لأن يخاط أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما يجوز أبدا أن تمس النساء، بل من فحش بعض الرقاة أصبح يعمل مساج النساء. لماذا تعمل مساج؟ والله حتى أفك العقد التي عقدتها الشياطين في جسد هذه المسحورة. وهذا من خبثه وإغواء الشياطين له. وإن كان ظاهره السنة، أو كان يلبس ثوب السنة، فإن هذا رجل قد فتنه الشيطان وأغواه الشيطان. فينبغي أن تحذر المرأة المسلمة. فإذا وجدت أيتها الأخت، وجدت الراقي يتمتم بكلمات ويفعل أفعال السحرة، أو وجدت الراقي يضع يده على الجسد عموما، أو شيء من هذه المحاولة، أو يقول له اكشفي عن الجسد حتى أنفث عليه، فإنك فورا تفرين من هذا المكان وتخرجين وتهربين بدينك. لا تقولين أستحي، لا تقول أستحي وما يليق، أو زوجي جالس، أو أخوي أجبرني. هذا ليس عذرا أمام الله سبحانه وتعالى. لا تقول سأنتظر حتى ينتهي، فورا تخرجين من هذا المكان وتفرين بدينك وما تجلسين لحظة. إن كنت تريدين ما عند الله، ثم تبلغين الجهات المختصة على خبث وجريمة هؤلاء، ولا يجوز لك التستر أبدا. أيضا أيها الإخوة، يجوز الرقية من غير نفث، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حاله إذا عاد مريضا جلس عند رأسه ويقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فهذا لم يرد فيه النفث، فتجوز الرقية من غير نفث على الراجح والصحيح. وهنا مسألة: هل يجوز الاجتهاد في الرقية؟ الراجح، هذه مسائل خلاف بين العلماء، والراجح جواز الاجتهاد لما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وأنت نهيت عن الرقى، فعرضوها عليه فقال: ما أرى بها بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. قال الطحاوي عليه رحمة الله: وفي حديث جابر ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع فليفعل. قال: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الرقى كلها ما لم يكن فيه شرك. وأيضا تخصيص أبي سعيد لسورة الفاتحة ورقية النملة، قول النبي صلى الله عليه وسلم للشفاء بنت عبد الله: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ فيدل على أنهم كانوا يجتهدون في باب الرقية، فيجوز أن يجتهدوا في باب الرقية. ولكن، وهذا عفوا مذهب الإمام أحمد، وجاء عن بعض السلف، وهو مذهب من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، وجماعة من أهل العلم. ولكن لا بد من أمور مهمة. نعم، يجوز الاجتهاد في باب الرقية، ولكن بشرط ألا تكون فيه مشابهة لطرق السحرة، وألا تكون أدنى شبهة فيه، ألا تكون مشابهة لطرق السحرة، وألا يؤدي، لا تكون فيه ذريعة أو وسيلة للابتداع في دين الله تعالى، وأن لا تكون فيه ذريعة وسيلة للشرك أيضا. مثلا بعض الرقاة يأتي ويخصص الآيات بأرقام معينة، يقول لهم: اقرأوا الفاتحة مثلا 333، واقرأوا آية الكرسي كذا عدد، بأعداد فيها 33 مثلا، 444 أو 44، هكذا أرقام. نحن نسأل: ما سر هذه الأرقام؟ لماذا قيدت هذه الأرقام؟ هذه الأرقام نجدها غالبا عند من؟ عند السحرة، هم من يستخدمون هذه الطرق. فإما أن تبين لنا المناسبة ولا مناسبة شرعا، وإما أن تترك ذلك لأننا نعلم أن هذا من طريقة السحرة، إلا إذا كان العدد واردا في السنة. فمثلا الفاتحة 7 مرات ورد، بعض الأدعية 3 مرات وردت، أيضا بعضهم يأتي ويقرأ ويستخدم بعض أنواع البخور في الرقية، والتبخير في الرقية على أنواع، التبخير في الرقية على أنواع. من التبخير ما هو معروف أنه من خصائص السحرة، فهذا يمنع قطعا وجزما. ومن التبخير لا يعلم أن السحرة يستخدمونه، وقد يكون تبخيرا طيبا، ولكن إذا استخدم في العلاج فإننا نمنعه لأن فيه شبهة مشابهة لهؤلاء السحرة، فلا يليق بالراقي أبدا حتى لو كان بالحبة السوداء. إذا قصد التبخير علاج الجن بالحبة السوداء ويقرأ ويبخر لا يليق بالراقي أبدا، يقرأ وحوله البخور، هذا المظهر يشبه من يقرأ، تخيل لو كان بالقسط الهندي يقرأ وماسك البخور يبخر، يشبه من السحرة، وينقدح في نفسك أن هذا من، هذا إيش، هذا ساحر. فلذلك لا بد من الامتناع وأن تفر بدينك. واضح إخواني؟ وأيضا لا تكون وسيلة للبدعة، فبعض الناس يقرأ ويعطي المريض أذكار خاصة بعد الصلاة، وأذكار خاصة بعد صلاة كذا وكذا وعند المغرب، فتخصيص هذه الأوقات إن لم تكن له مناسبة شرعية، أو لو لم تكن له مناسبة من حال المريض، فإن هذا من باب يفتح باب البدع، فبعد فترة يظن المريض أن هذا من أذكار الصلاة. واضح إخواني؟ مما من باب الاجتهاد الذي جوزه العلماء القراءة في الماء، وهذا جاء على الإمام أحمد، قال صالح بن الإمام أحمد قال ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك. أيضا كان يؤتى بالكوز، قال بالمسجد، وكان يقرأ فيه. فكيف تقرأ في الماء؟ لكن كيف تقرأ في الماء إخواني؟ الأمر بسيط جدا، كثير من الناس يتصل يقول يا شيخ رأنا في ماء. الحقيقة القراءة ليس خاصة بالمطوع، أنت تستطيع ترقي أفضل من رقية الراقي ربما. هذا الماء، والآن نقرأ لكم في الماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نفث في الماء، وهكذا تقرأ قل هو الله أحد وتنفث في الماء. لك هذا الماء أن تشربه، ولك هذا الماء أن تغتسل منه، ولكن عندما تنفث في الماء تنفث نفثا يسيرا، لأن الماء إذا زدت في النفث وتركته فإن الماء يتعفن إذا لم تشربه من فوره. أما القراءة بتقريب الفم، تضع فمك داخل القلاص وتقرأ، قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله هذا ينهى عنه، لأن فيه إيش النهي الوارد؟ النفخ في الماء والتنفس في الماء. واضح إخواني؟ فهذا لا يفعل، لكن الأفضل أنك تقرأ ثم تقرب فمك وتنفث، تقرأ وتقرب فمك وتنفث، لكن تضع فمك على الماء هكذا مباشرة وتدخل فمك في الكأس كأسة كما يفعل بعض إخواننا، هذا خطأ. الصفة الواردة أيضا من اجتهادات العلماء المحو، تكتب في، أيضا هذا جاء عن الإمام أحمد وعن بعض السلف، تقرأ مثلا في ورقة تقرأ في ورقة بالزعفران مثلا، ثم تغمس هذه الورقة في الماء، تقرأ تكتب في ورقة آيات من القرآن، فاتحة، آية الكرسي، المعوذات بالزعفران، قلم يباع معروف، تستخدم سائل الزعفران، ثم تغمس الورقة في الماء إلى أن تمحى هذه الورقة وينزل هذا الزعفران في الماء، ثم تشرب هذا الماء وتغتسل، وهذا نافع جدا وقد رأينا أثره العظيم. أو تكتب بالعسل مثلا على صحن، ثم تمحو هذه الكتابة الآيات اللي كتبتها بالماء، ثم تغتسل وتشرب منه. أما بعض الصواني تباع مكتوب فيها آيات من أصل هذا الصحن، هذا لا، لأنه لا يمحى وليس فيه من المحو شيئا كما نبه عليه العلماء. نقف إلى هنا وإن شاء الله نستقبل الأسئلة. بارك الله.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا اقتراح لأحد الإخوة يقول نرجو منكم تقديم الدورة غدا لتكون من الساعة 5:30 إلى 6:30 وبعد المغرب، قابل ذلك وذلك لحضور بعض الطلبة من خارج الدولة وبعد المسافة، ولأن يوم الأحد يوجد أعمال.
أنا ما عندي أي مشكلة، أنتم إيش رأيكم؟ ما تر يعني اقتراح طيب حقيقة، أنا ما عندي مشكلة، أفضل لي حتى أذهب إلى الشارقة على طول، فأنتم إيش رأيكم؟ ها شباب، اقتراح طيب؟ أو حتى لو شوي قبل 5:30 حتى نأخذ وقت أطول، شو رأيكم؟ نبدأ من 5 شباب، للحقيقة المادة أنا بعض الأشياء أخاف أن تفوتني في الشرح أو ما يتسع الوقت للشرح. إيش رأيكم نبدأ من الساعة 5 إلى السادسة والنصف قبيل المغرب؟ راضين؟ طيب إن شاء الله نبدأ إذن. وأخبروا رجاءً، أخبروا إخوانكم اللي إذا أحد يريد تعرفون أنه سيحضر غدا نبهوا على هذا. بارك الله فيك.
إذن في الغد نخبر أيضا النساء أنه من الغد الساعة 5 إلى 6:30
إن شاء الله،
هذه المحاضرة الأولى، والمحاضرة الثانية بعد المغرب.
بعد المغرب إن شاء الله.
بعد المغرب. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول هل يشترط عند الرقية وضع اليد على المريض؟ ذكر شو؟
لا، ليس شرطا، ولكن إذا كان المريض رجلا أو كانت امرأة تحل لك، لا بأس، الأفضل لا بأس أنك تضع يدك على الموضوع، وهذا الوارد في السنة وليس شرطا، فأحيانا تضع وأحيانا تنفث من غير وضع، وأحيانا تفعل هذا وتفعل هذا، وأحيانا تجمع بين الطرق كلها. أما المرأة إذا كانت لا تحل لك كما قلت ما يجوز لك أن تضع اليد أبدا، فانتبهوا لهذه المسألة.
هذا سائل يقول عندنا ما يسمى بالمطوع، وعندما تذهب إليه يسألك عن اسم أمك، فما حكمه؟
أي حد سألكم عن اسم الأم اعلم فورا أن هذا ساحر، واضح؟ وأي حد وجدتموه يتمتم بكلمات غير مفهومة هذا من أعلى علامات السحرة. وهكذا أي حد يطلب منك ذبيحة، اذبح كذا أو ديك أسود، اعلم أن هذا ساحر دجال. نعم.
وهذا سائل يقول هل تجوز رقية الدواء؟
رقية الدواء قلت أنه يجوز أن ترقي الماء، لكن إخواني رقية الدواء لابد استشارة الطبيب، لأن بعض الأدوية قد تكون حساسة جدا، فمجرد ما تنفث، قلت إذا الماء أحيانا تنفث عليه ماذا يفعل؟ تتغير. فإذا كنت تريد لابد أن تستشير الطبيب المختص، فبعض الأدوية ليست لي خبرة، لكن بعض الأدوية لا شك أنها قد تتأثر تؤثرا وتتغير الخصائص التي في الدواء، ثم قد يقع يلحق الضرر البالغ. فمثل هذه الأشياء أنا أنصحك لا تغامر، أبدا بذلك، وإذا كان لابد شاور الطبيب المختص. بارك الله فيك.
هذا سؤال من النساء تقول: ما هي الأبواب التي يدخل أو التي يدخل من خلالها الجن في بني آدم؟
سنشرح هذا إن شاء الله نتكلم.
سيأتي. السلام عليكم. أنا أرقي يا شيخ وتجد المريض معي نفعا عظيما وراحة وشفاء تام، ولكن بعد فترة شهرين أو ثلاثة ترجع المريضة بشيء آخر، فماذا أفعل؟
هذه غالبا قد تكون في حالات السحر، لكن لابد أن ينتبه لأمر مهم جدا، أننا عندما نعالج المرضى خاصة المصابين بالسحر أو مصابين بمرض قديم سواء كان عين أو حسد أو مس، فإننا نمر في العلاج في مرحلتين. المرحلة الأولى عندما نقرأ في فترة وجيزة أو بعد أسبوع أو بعد شهر يخف عن هذا المريض هذا الوجع الذي يجده، لكن لا زال أصل الداء موجودا. المرحلة الثانية هو استئصال هذا الداء، فيقع خلط وخطأ كثير عند الرقاة أو عند بعض المرضى، فبمجرد أن يرتاح المريض يقول خلاص خرج وانتهى المرض نهائيا، فيترك المريض الدواء والرقية. فلابد نقول للمريض، خاصة إذا كانت الإصابة قديمة، أقول له حتى إذا ارتحت استمر في الدواء وفي العلاج، فإن هذا المرض السحر والجن والعين كمرض الله يجيرنا ويجيركم السرطان، إذا بقي شيئا يسير منه وأنت ما استأصلت هذا المرض فإن هذا الأمر اليسير ماذا؟ ينبت يوما بعد يوم ويتقوى هذا الجن، وبعد أن ولا يظهر إلا بعد أن يتقوى بعد أمد، فيخبرك يقولك ترى أنا موجود، لازلت أنا موجود، فيظن أن الراقي أن هذا سحر جديد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ينبغي أن يتفطن له، خاصة في حالات السحر، أن السحر له أوقات يهيج فيها هذا المرض، وهذا قد نشرحه، ولكن باختصار أن السحر قد يهيج في أوقات معينة من السنة وفي أيام معينة من الشهر، وبل بعضهم لا يهيج سحر إلا في أيام معينة من الأسبوع، في يوم الجمعة تجد يتعب تعبا بالغا، في يوم السبت يتعب تعبا بالغا، وقد يتعب يتعلق تعبه بخروج كوكب معين. هكذا الشياطين تنشط، لمن كان من السحر له خبرة بعلم النجوم والفلك، فيتعب بهبوب الرياح والعواصف، ما إذا كان السحر معلقا في أشجار وغير ذلك. لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل، لكن السحر يهيج في أوقات معينة، فعند هيجان السحر من أعظم ما يضرب به السحر، إذا هاج السحر فإنك وإن حصل انتكاسة في جسدك قم واستعن بالله والجأ إلى الله وتعلق بباب الله وقرأ، فإن السحر إذا واجهته وهو في هيجانه وقمت له قومة رجل متوكل على الله فإن السحر يضرب ضربا عظيما. ولكن ماذا يحصل في الانتكاسة هذه؟ يجد أن المريض لا يستطيع أن يقاوم شيء ولا يستطيع أن يفعل شيء، ويجد سقوطا وانهيارا نفسيا عظيما فيترك كل شيء، وهذا من الخطأ العظيم. فمهما حصل من انتكاسة في نفسك فقوي يقينك بالله وقل يا الله يا رب بعزتك بحولك بقوتك أبطل هذا السحر، وقرأ وانفث على نفسك وتصدق بين يدي الله سبحانه وتعالى، خاصة في أوقات هيجان السحر. نعم.
السلام عليكم. شيخنا تقول: هل يجوز للمرأة أن تكون راقية أم للرجال فقط؟
الرقية للنساء كما جاء في الحديث عن الشفاء بنت عبد الله أنها كانت ترقي، ولكن كالجواز أصل الجواز نعم يجوز، ولكن التصدر في هذا الباب ما أنصح به حقيقة. التصدر أن تتصدر وتفتح بيتها للنساء وتجلس وترقي ما أنصح، لأن هذا باب مزلة أقدام وفيها من المشاق والمصاعب العظيمة، ويقع أحيانا من الاعتداء، ويقع أحيانا من مكر وكيد الشياطين، والمرأة بطبيعتها ضعيفة ويعتريها من النقص ومن الضعف ما لا يوجد في الرجل. وقد رأينا من الرجال ممن كان يشار إليهم بالبيان سقطوا وانزلقت أقدامهم، فكيف بالنساء؟ لا نهون من شأنها، ولكن هذا الباب عظيم وباب خطير، فالتصدر وكثرة الحالات يفتح معها صراعات عظيمة مع الشياطين، فلا ننصح بذلك. ترقين أهلك، ترقين أهل بيتك قريب أحيانا، لكن التصدر لا، ما أنصح به أبدا. وليس من باب أن هذا محرم، أقول أنه مباح، ولكن من باب سد الذرائع. نعم،
أحسن الله إليك. هناك ما يسمى برقية VIP أو بعض الرقاة يأخذ مبالغ كبيرة، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الحمد لله، كما قلت أصل أخذ الأجرة يجوز، أن يرقي الإنسان على وقته، يأخذ المال على وقته كالمؤذن، كالإمام، كمعلم القرآن، يأخذ شيء من المبلغ على ماذا؟ ليس على تعليمه، إنما على هذه الوقت الذي اقتطعه من وقته، فيجوز له أن يأخذ سواء اشترط أو لم يشترط. ولكن لا يليق بطالب العلم، ولا يليق بصاحب السنة، ولا يليق بالداعية أن يقول والله لا أقرأ عليكم إلا تعطوني شيء من المبلغ أو تعطوني شيء من المال. واضح إخواني؟ هذه مسألة مهمة. بل إن القلب إذا تعلق بالمال فإن بركة الرقية تذهب وتختفي. ومن بعد أن كان يؤثر في الناس وينفع الناس يصبح ماذا همه؟ جمع المال. فلذلك لا ينبغي للراقي، لا أقول لا يجوز، لا ينبغي له أن يشترط على الناس شيء، فإن أعطوه أعطوه، ما أعطوه يكون شعاره لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. إياك أن يلتفت القلب المال، ها بيعطوني ولا ما بيعطوني. ترقي ودائما تجاهد نفسك أن هذه القراءة قربة إلى الله، فإن الله تعالى سيبارك لك في رقيتك وفي نفعك للناس وسيرفع شأنك. إنما تنصرون بضعفائكم. أما أخذ المبالغ الباهظة، فبعض الناس أعرفهم قال لا أقرأ إلا بأن تعطيني 9000، يقول الناس، وهو لا يقرأ إلا ربع ساعة، فهذا ماذا؟ أكل أموال الناس بالباطل. أو لا أقرأ إلا والله تعطيني على كل ساعة 2000 أو 3000، الساعتين إيش سويت في خلال ساعتين أصلا حتى تأخذ هذه المبالغ العظيمة؟ فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. فجواز الاشتراط يجوز بحد معقول، لكن لا يليق بطالب العلم أن يفعله. الحالة الثانية أنه يجوز أن يشترط الشفاء، أن يشترط الشفاء، وهذا في قصة اللذيغ، اشترطوا الشفاء، ولكن أيضا لا يليق بطالب العلم. والصحابة إنما فعلوا ذلك ماذا؟ لأن هؤلاء عندما اشترطوا عليهم، لأن أولئك استضافوهم فلم يضيفهم، يعني يو قوم، وليس من عادة العرب، طلبوا الضيافة وما ضيفهم، فردا ونكاية بهم ولأنهم بخلوا عليهم قالوا لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلة. واضح؟ فطالب العلم هم الدعوة إلى الله وتعليم الناس وتوجيه الناس وتعليق الناس بالله سبحانه وتعالى، وليس أن يجمع المال. والرزق الله هو الذي يتكفل ولست أنت. بارك الله فيك.
هذا سائل يقول هل يجوز لمس النساء من وراء حائل؟ قال كقفاز مثلا.
ما يجوز أبدا، لا حائل ولا سجاد على الرأس ولا تلبس قفاز ولا شيء، فإن هذا يفتح باب شر. الآن يجوز أن ألبس قفاز وأصافح النساء؟ ما يجوز. وهكذا ما يفعله بعض الناس وإن اعتمدوا على بعض الفتاوى فهذا القول الصحيح ما يجوز، لأن هذا يفتح باب شر. فأصبح بعضهم بدأ بوضع يده على الرأس، ثم رويدا رويدا تدرج على الجبهة، ورويدا ورويدا أصبح يضع يده على مواضع أخرى بحجة أن الجن متمركز في هذا الموضع، فيضع يده على صدر النساء. انتبهوا معاشر الرقاة، انتبهوا يا معاشر الرقاة أن يستدرجكم الشيطان. فإن الشيطان قد يستدرج الراقي ويجد أنه إذا وضع يده على صدرها يحصل من التحسن ومن العافية، وهذا كله استدراج من الشيطان وتلاعب من الشيطان حتى يوقع هذا الشيطان هذا الإنسان يوقع فيما حرم الله وفيما يسخط الله. وليس كل ما نفع جاز، هذه خذوا قاعدة في باب الرقية كما نبه عليه شيخ الإسلام، وهذا قالوا في باب الرقية، ليس كل ما جاء نفع جاز، بل النظر إلى الشرع وإلى موافقة الدليل هو أولا وآخرا.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل تجوز الكتابة على موضع الألم؟
على الراجح أنه لا يجوز الكتابة على الجسد، وإن أجازه بعض العلماء، وهذا فتوى كبار العلماء، لا يجوز على الراجح الكتابة على الجسد. لماذا؟ أولا لأن هذا ذريعة لإهانته، تكتب على صدرها أو على صدرها، المرأة تكتب على صدرها مثلا، أما يحصل تعرق، فهل آية الله سبحانه يليق أن يختلط العفن العرق بالجسد؟ فما يليق أبدا. هذا أولا. ثانيا تنام على الجسد وتتقلب على الجسد وآيات الله سبحانه وتعالى مكتوب عليك. ثانيا هذا يؤدي إلى أن يكتب بعض الناس على العورة، أنت الآن كتبت على الصدر سيأتي آخر يكتب على العورة، وهذا من إهانة القرآن. ثالثا هذا الآن من يفعل غالبا هو من السحرة، وفيه أيضا نوع مشابهة للسحرة.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل تبخير البيت أو الشخص باللبان يطرد السحرة والحسد وضد الشياطين؟
الحمد لله رب العالمين، استخدام اللبان على حالات، إما يراد به لتطيب المكان وطرد الروائح الكريهة والجراثيم وغير ذلك، فهذا جائز، وورد عن الصحابة استخدام اللبان فهو مباح. وإما أن يراد به أنه لطرد الجن أو للعلاج، إما يراد به لطرد الجن أو للعلاج، فإن هذا مما لا يجوز، لأنه لم يثبت أولا من حيث الواقع نفعه وفائدته، ثانيا فيه أيضا مشابهة للسحرة، فإن السحرة هم من يكثرون من استخدام اللبان في علاجاتهم، وقد وجدت عددا منهم يذكره في كتبه، حتى قدام السحرة ينصون كثيرا على هذا، فإن هذا مما يختص به السحرة. أما منع اللبان بحجة أن اللبان يجذب الجن كما روج في بعض المواقع، موقع التواصل الاجتماعي، أن اللبان يجذب الجن، بهذا الإطلاق كلام غير صحيح، فإن الجن كالإنس، قد تجد من يحب هذا الطعام ومنهم من يكره، فهكذا الموقف من اللبان، قد بعضهم يحب وبعض بعضهم يكره، لكن هذا هو الحكم كما أفتى به الشيخ بن باز رحمه الله.
أذن دقيقتان. إذن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله خير شيخنا، إن شاء الله بعد العشاء أو بعد المغرب.
بعد المغرب شباب، مو بعد العشاء. تدري ما تكلمت على الطب النبوي عشان قلت
الحين
المفروض حياتك على عند درس الطب النبوي
الآن، والآن كيف النظام؟